طيب ثم قال: وفي هذا الجواب إشكال، إذ كيف يجتهد فيما يدعو به إلى الصلاة مع معرفة الأذان؟ يعني إشكال آخر على نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأذان وسمعه ليلة الإسراء، ولذلك يعني كأن الراجح والمختار والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم من غير أذان، من غير أذان صلى بهم من غير أذان، وهو أي حديث؟ الإسراء. نعم، لا هو الإسراء ليس حديث ضعيف كله، لكن تكون فيه بعض الزيادات في الروايات، تكون فيها زيادات، هذه الزيادات تكون ضعيفة، لذلك الحديث أحيانا يروى بعدة روايات، في بعضها زيادات وفي بعضها نقص، فبعض الزيادات تكون ضعيفة أحيانا لأنها من زيادة شخص في راوي ضعيف، أو نقص راوي ضعيف أيضا، وهكذا. نعم، فالشيخ يعني أورد إشكالين على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالملائكة في السماء بأذان وسمع الأذان في ليلة الإسراء. نعم، قلنا هذا يعني الشيخ أورد عليه إشكالين وهو يعني في محله. ثم قال: ويمكن على بعد، يعني هو إمكان بعيد نوعا ما، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمعه الأذان، أي سمع الأذان ولم يكن علم صفة الإتيان به، كيف يؤدى، كيف نؤديه. نعم، سمعه ولكن لا علم، صحيح علم صفة الإتيان به أو محله، أو علم محله، يعني متى يؤذن متى لا يؤذن، أو أن الحديث غير متفق عليه، لكن هذه كلها يعني تقديرات أو احتمالات بعيدة نوعا ما. طيب، وأما الإجماع فلقول القرافي: أجمعت الأمة على مشروعية الأذان، يعني اتفق المسلمون جميعا على أن الأذان مشروع وجائز، فقد ورد في فضله أحاديث صحيحة، فمما ورد ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. ضراط يعني الصوت هذا اللي يخرجه، الذي يخرج مع الريح مع صوت، هذا الضراط. نعم، فهذا يعني الشيطان يفعل هذا حتى لا يسمع الأذان. وله فوائد كثيرة، منها الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو المقصود منه الموجب لمشروعيته، الذي أوجب مشروعية الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، حتى يعلم الناس أن الوقت قد دخل فيعني يؤدون الصلاة. ومن فوائده الإعلام بأن الدار، البلد يعني دار إسلام، ويؤنس الجيران، الأذان يؤنس الجيران، يستأنسون مع ذكر الشهادتين والتكبير، ويستجاب عنده الدعاء، ويهزم به الأعداء. فهذا احنا جربناه في بلدنا من وقت قصير، أن الأذان ورفع والتكبير وهذا يبعث الرعب في قلوب الأعداء والظلمة والمجرمين، يعني يصابون بالهلع والخوف والضعف. فأيضا هذا من المواطن الأشياء المفيدة للأذان حقيقة. أي نعم، وهذا يعني أوصيناهم بهذا، وأوصاهم يعني عندما ذهبوا إلى ليبيا أوصاهم الليبيون بهذا، فقد جربوه تجربة عجيبة جدا. نعم، لا الآن لا في يعني جيد في، نعم الحمد لله. لا هي هذه ثورات إسلامية، نحن نقول دائما هذه ثورات إسلامية ربانية، يعني إن شاء الله موفقة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال الشيخ: ويستجاب عنده الدعاء. نعم، هذا ورد في حديث أن الأذان عنده إيه يستجاب الدعوة كما بين الأذان والإقامة أيضا هذا وقت يستجاب فيه الدعوة وبعضهم قال عند الإقامة أيضا وذكر الجلال السيوطي الجلال السيوطي الشافعي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي في الخصائص الصغرى أن الأذان الشرعي من خصائص هذه الأمة وشرع في السنة الأولى من الهجرة نعم طيب وحقيقة تفضل الشيخ عنده الخصائص الكبرى والخصائص الصغرى في خصائص الأمة أو خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه على خصائص النبي ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته وما اختصت به الأمة دون الأمم السابقة طيب ثم قال وحقيقة الإقامة شرعا هي ألفاظ مخصوصة تذكر على وجه مخصوص أي من كونها مفردة الألفاظ سوى التكبير إذن وجه مخصوص مغاير لإيه؟ لوجه الأذان فإذن هما يختلفان في أشياء وجرى خلاف في أفضليتها على الأذان فمن الشيوخ من فضلها لاتصالها بالصلاة وبطلانها على قول بتركها عمدا والراجح طبعا والصحيح أنه لا 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 تبطل الصلاة بتركها ولو عمدا الإقامة لو ترك إنسان عمدا لا تبطل الصلاة نعم كما نص عليه خليل في المختصر وغيره ومنهم من فضل الأذان لوجوبه في مصر على القول المختار وفضل بعض الشيوخ الإمامة عليهما طيب يعني الإقامة لها يعني أنه يأتي بها المفرد ويأتي بها الجماعة المحصورة يعني الإقامة كل أحد بخلاف الأذان فيعني يأتي به بعض دون البعض كما سيأتي تفصيله عند الشيخ هنا وفضل بعض الشيوخ الإمامة عليهما على الأذان والإقامة لما ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين واظبوا على الإمامة أنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء يبقى خلفاء منصوب يعني عطفا على أنه صلى الله عليه وسلم وأن الخلفاء الراشدين واظبوا على الإمامة يعني دأبوا عليها واستمروا على الإمامة وقال عليه الصلاة والسلام ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم نعم وجرى خلاف أيضا في أذانه أذان النبي صلى الله عليه وسلم والمعتمد أيضا أنه صلى عليه أنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة في سفره وهو راكب وقال أشهد أن محمد رسول الله يعني الإنسان عادة يريد أن يعرف طيب لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عندما وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله نعم وأما في تشهده في الصلاة فكان مرة يقول أشهد أني رسول الله ومرة أشهد أني محمد رسول الله كما قاله ابن حجر الشافعي في شرح المنهاج ابن حجر الشافعي هذا ابن حجر الهيتمي ابن حجر الهيتمي وعندنا الهيتمي صاحب مجمع الزوائد بالمثلثة الهيتمي هذا بالمثنى تام منقوطة نقطتين فقط هيتمي أما صاحب مجمع الزوائد فهو الهيتمي نور الدين ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج منهاج هذا كتاب الإمام النووي منهاج الطالبين واشتهر وأصبح عمدة الشافعية والذي عليه الفتوى عندهم وابن حجر له شرح سماه تحفة المحتاج في شرح المنهاج وهو مطبوع عليه حاشية الشرواني والعبادي كذلك كل أحمد بن قاسم العبادي له حاشية على هذا الشرح يعني العظيم نعم ثم شرع في بيان حكم الأذان بقوله والأذان واجب. وإحنا قلنا أحيانا يعني كقاعدة عامة أن المالكية إذا لم يجدوا في مسألة حكم عندهم يقلدون فيه مذهب الشافعي، لأنه أقرب أصولا إلى مذهب مالك. الإمام الشافعي أقرب أصولا إلى مذهب مالك. فقال والأذان واجب وجوب السنن، والأذان واجب وجوب السنن في حق أهل المساجد سواء كانت جامعة أم لا، سواء كانت هذه المساجد جامعة بأنه يصلى فيها الجمعة والأعياد ونحو ذلك الجمعة نعم أم لا. وكذلك يجب وجوب السنن في حق الجماعات الراتبة في محل ولو لم يكن مسجدا. نعم جماعات الراتبة ولو لم يكن إيه مسجدا أيضا يجب وجوب السنن، ولو لم يكن مسجدا حيث كانوا يطلبون غيرهم، بل كل جماعة تطلب غيرها ولو لم تكن راتبة. يبقى في حقهم ماذا؟ يجب وجوب السنن. ولذلك قال خليل سن الأذان، بداية كتاب الأذان هذا، سن الأذان لجماعة تطلب غيرها في فرض وقتي، كلام الشيخ خليل. يبقى سن الأذان لجماعة، طيب خرج الفرد الفذ، جماعة تطلب غيرها، خرجت الجماعة التي لا تطلب غيرها في فرض، خرج النفل فرض وقتي، خرج الفرض غير الوقت الفائت. أيوة تمام. فإذا هذه كلها قيود ويعني شروط معتبرة في سنية الأذان، شروط معتبرة في سنية الأذان. واضح الكلام هذا؟ لما قلنا سنة الأذان لجماعة يبقى الفرد لا يسن في حقه الأذان، أيضا جماعة تطلب غيرها، الجماعة التي لا تطلب غيرها لا يسن في حقها الأذان. كذلك في فرض، يبقى في النوافل لا يسن الأذان في فرض وقتي، معناه أنه خرج أيضا الفرد، الفرض الفائت أيضا لا يسن فيه الأذان. وأما فعل الأذان في الأمصار، انتهى كلام الشيخ خليل طبعا، فرض وقتي انتهى كلام الشيخ خليل. وأما فعل الأذان في الأمصار فهو واجب وجوب الفرائض. يبقى إذن وجوب السنن، ما معنى وجوب السنن وجوب الفرائض؟ الأبلغ من سنة مؤكدة يجب أيوة نعم، إذا لم يأتي به أحد نعم يجب في حقهم. طيب وفرض الكفاية وجوب فرائض يعني يأثم، يأثمون بتركه جميعا إذا نعم نعم نعم. وهذا هو ضابط الفرض الكفائي، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإذا أذن لابد أن يكون هناك أذان في البلد، لابد أن يقع أذان نعم في كل مسجد. هذا سنة إيه ويجب وجوب السنن وجوب الفرائض، وجوب السنن وهو أقل رتبة من وجوب الفرائض. قال ولو لم يكن طيب. وأما فعل الأذان في الأمصار في البلدان فهو واجب وجوب الفرائض الكفائية، ويقاتلون على تركه، يقاتلون على تركه نعم. والحاصل أن الأذان تعتريه أحكام خمسة سوى الإباحة: الوجوب كفاية في مصر، والسنية كفاية في كل مسجد، وجماعة تطلب غيرها، لأن الشيخ علي قال سنه الأذان لجماعة تطلب غيرها، والاستحباب لمن كان في فلات من الأرض، في صحراء، في أرض، في مكان يعني إيه وحده في فلات من الأرض، سواء كان لا يعني واحدا أو جماعة لم تطلب غيرها، أو إحنا نقول الجماعة التي لا تطلب غيرها كالفذ دائما. وحرام قبل دخول الوقت. لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت لأنه يوهم الناس أن الصلاة قد وقعت، فيقع من الناس أنهم يصلون قبل الوقت ويفطرون قبل الوقت إذا كان صلاة المغرب مثلا أو نحو ذلك، فهذا مما لا يجوز، حرام. الشيخ قال: ومكروه للسنن وللجماعة التي لم تطلب غيرها ولم تكن في فلات من الأرض. وهذا وإن اختلفوا في بعض المذاهب، لكن المالكية قالوا يكره الأذان بالنسبة للسنن، لإيه؟ للصلوات المسنونة يعني النوافل، نعم، وللجماعة التي لم تطلب غيرها في الفرائض. الآن نتكلم عن الفرائض في الوقت، جماعة لا تطلب غيرها لكن يصلون أداء صلاة الوقت، فأرادوا أن يصلوا صلاة ولكن لا تطلب غيرها، يعني لا ينتظرون أحدا يصلي معهم، فهؤلاء يكره في حقهم الأذان، لأن الأذان يعني مقصود منه ماذا؟ الإعلام الناس بدخول الوقت، وهنا لا يسمعك أحد ولا يأتي إليك أحد. نعم، كأن تكون في بيت مثلا مع جماعة في بيت، هل تأتي وتؤذن؟ تريد الناس يعني لا أحد يأتيك إلى البيت يصلي معك جماعة، يعني فلذلك يعني يكره الأذان في مثل هذا الموطن، كما يكره للفائتة. لا، الإقامة تكفي. نعم، لا لا يدخل في فلات، فلا نعم، لمن كان في فلات، مش لمن كان في مثل فلات، هو في فلا في بيته، لا، الفلا هي يعني الصحراء ومثلها الأماكن الخالية من السكان، لكن في بيته لا. قال: كما يكره للفائتة، نعم، لا يؤذن للصلاة الفائتة، إذا كان فاتته صلاة من قبل لم يؤدها لا يؤذن لها ولو كان في فلاة، ولو كان الأذان مشروع له في الأصل. إيش الإقامة؟ نعم، لا يقيم لكل صلاة ولو فائتة، نعم، سيأتي كلام عنه. وفي الوقت الضروري، الوقت الضروري أيضا لا يؤذن في الوقت الضروري، ولفرض الكفاية لا يؤذن مثلا لصلاة الجنازة، ما ينفعش. وإذا توقفت مشروعيته على أجرة الأذان، الآن نتكلم على الأذان المؤذن في المسجد، إذا توقفت مشروعيته على أجرة، يعني لا يؤذن أحد إلا إذا أعطي أجرة، ماذا نفعل؟ قال: كانت على من له عقار في البلد سواء كان ساكنا به أو لا. يعني ننظر الآن إلى كل منطقة، المسجد الذي يعني حوله البيوت التي حوله الشقق نحو ذلك، كل من له محل، كله من له بيت أو شقة يساهم في دفع أجرة ذلك المؤذن، ولو لم يكن صاحب العقار ساكن في ذلك العقار، نعم، لأن العقار محسوب عليك خلاص، يعني فتكون أجرة المؤذن على كل من له عقار في ذلك المحل أو لا. إذن سواء كان ساكنا به أو لا، بخلاف أجرة مؤدب الأطفال، فإنها تكون على من له ولد. خلاص، أنت أتيت بولدك لمؤدب الأطفال للشيخ القرية، خلاص تدفع له أجرة، يعني من ليس له طفل عند مؤدب الأطفال يعني لا يطلب منه أن يدفع أجرة للمؤدب، ما علاقته؟ لكن الأذان للجميع، للإعلام، إعلام الصلاة للجميع، أما التأديب فهذا خاص بالأطفال. ويجوز أخذ الأجرة عليه وحده على الأذان، إنسان يأخذ الأجرة على الأذان وحده أو مع الصلاة، يعني الاثنين معا، يعني أنا أؤذن له لكم وأصلي لكم، يقول لهم هكذا ويأخذ أجرة على الأمرين، أو يقول لهم أنا أؤذن فقط وأخذ أجرة على الأذان فقط، يجوز كلا الأمرين. قال خليل: عاطفا على الجائز، وأجرة وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها. إذن كره على الصلاة وحدها، الصلاة وحدها يكره أخذ الأجرة عليه. وإذا كتب الشيخ ابن لب أحد علماء الأندلس، ابن لب فرج ابن لب مشهور أحد أئمة الأندلس المالكيين، كتب رسالة كتاب نفيس في أخذ الأجرة على الطاعات وعلى الأذان والإقامة والصلاة، تكلم عليها وذكر أقوال كثيرة في هذه المسألة. طيب، وإنما يكره أخذ الأجرة، هذا انتهى كلام الشيخ خليل، وإنما يكره أخذ الأجرة على الصلاة وحدها إذا كانت من المصلين. إذا كان الأجرة بيأخذها من المصلين يكره، لكن إذا كانت الأجرة من بيت المال زي ما نقول إحنا من الأوقاف الآن خلاص هذه لا تعتبر أجرة أصلا، إنما تعتبر إعانة، تعتبر إيه؟ إعانة، كما ذكر الشيخ قال إذا كانت من المصلين مكروهة، لا من بيت المال أو من وقف المسجد فلا كراهة، لأن المأخوذ من بيت المال أو الأحباس، الأحباس جمع حبس يعني الأوقاف، من باب الإعانة لا الإجارة، والله أعلم. يبقى إذن يجوز على هذا، إذا كان من باب الإعانة نعم يجوز لا إشكال، والله أعلم. ثم ذكر مفهوم الجماعة بقوله فأما الرجل في خاصة نفسه يكون في فلاة من الأرض فإن أذن فحسن، أي مندوب أذانه، ومثله الجماعة التي لا تطلب غيرها حيث كانت في فلاة من الأرض ولو لم تكن في زمن سفر. أو ذكر حتى الجماعة شيخ مهدي، المهم أن يكون إيه؟ في فلاة، فإن لم تكن في فلاة لا يشرع في حقها الأذان. طيب، ولو لم تكن في زمن سفر، ولو كان يعني خرجوا إلى مكان قريب من مسافة السفر اللي هو 84 كيلو، وخرجوا إلى مكان يعني يتفسحون فيه وهكذا، فاجتمعوا في مكان، فهؤلاء يسن لهم إذا كانوا في فلاة في مكان هكذا مفتوح فأن يصل، أن يؤذنوا للصلاة التي يريدون أن يصلوها إذا كانوا في فلاة طبعا. وأما قول خليل وأذان فذ إن سافر، انتهى كلامه، فهو غير معتبر المفهوم، غير معتبر المفهوم، مفهوم كلام الشيخ خليل، لأن الشيخ خليل يقول وأذان فذ إن سافر بالنسبة لقوله إن سافر، أنه إن لم يسافر لا يسن في حقه الأذان، هذا مفهوم كلامه، لا ليس كذلك، وإنما يسن في حق الفذ الأذان ما دام في فلا خلاص، ولا يشترط أن يكون في فلا ويكون مسافر، لا، أن إذا كان في فلا سواء كان مسافر أو غير مسافر، أي أنه في مسافة تجاوز مسافة القصر أو لم يتجاوزها سواء، المهم أن يكون في فلا، واضح الكلام في هذا؟ طيب، وأما إن لم يكن الفذ أو الجماعة في فلاة من الأرض فيكره لهم الأذان، والدليل على ما قاله المصنف إذا له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال غيره، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من صلى بمكان قفر بعد أذان، كان القفر هو الذي يعني الصحراء لا نبت فيه ولا زرع، بعد أذان صلى وراءه أمثال الجبال أي من الملائكة. نعم، وصلاة البرية بسبعين صلاة لما تضمنته من إحياء الذكر في ذلك المحل، ثوابها كبير، هذا بالنسبة للصلاة. ولما كانت الإقامة تطلب حتى من المنفرد قال ولا بد له، أي للرجل في خاصة نفسه، من الإقامة على جهة السنية، لا بد له، ليس وجوبا وإنما يسن. قال خليل: وتسن إقامة مفردة. مفردة يعني لا ليست مثناة كما في الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. مفردة على مذهب مالك بخلاف مثلا مذهب الحنفية، فإنهم قالوا بتثنية الإقامة كتثنية الأذان، لكن نحن مذهبنا الإفراد. إذن وتسن إقامة مفردة. ثم قال الشيخ نفراوي: وهي آكد من الأذان كما قدمنا، ولا بد من اتصالها بالصلاة، يعني حتى لا بد يعني حتى تأخذ ثواب السنة أن تكون متصلة إيه بالصلاة. فإن تراخى بالإحرام، يعني أقام الصلاة ثم تأخر، قال أعادها، يعيد الإقامة. ولا تسن إلا لفرض ولو فائتا. شفت الإقامة تسن للفرائض فقط ولو كانت فائتة، أما الأذان فهي خاصة بالفرائض الوقتية، الأذان خاص بالفريضة الوقتية فقط وبالوقت الاختياري فقط لا الضروري. واعلم أنها سنة عين في حق الذكر المنفرد أو المصلي إماما بالنساء فقط. الإقامة إنسان إذا كان وحده يعني ذكرا ومنفردا، أو ذكرا يصلي بالنساء فقط، لأن احنا عندنا في المذهب لا يجوز أن تصلي المرأة بالنساء على ما هو المعروف في المذهب، وإنما يصلي بهم رجل. وأما في حق الجماعة من الذكور أو الملفقة من الرجال والنساء فسنة كفائية، لإقامة سنة كفاية. وأما المرأة فإن أقامت فحسن، أي فعلها حسن بمعنى مندوب إذا أقامت، وإلا بأن تركت الإقامة لم تقم، صلت مباشرة الله أكبر هكذا دخلت في الصلاة من غير إقامة، فلا حرج أي لا إثم، وهذا غير متوهم. واعلم أن الإقامة إنما تستحب من المرأة إذا صلت منفردة أو مع محض نساء، وأما إذا صلت مع إمام فتنهى عن الإقامة، وكل من أمر بالإقامة من رجل أو امرأة يستحب له إسرارها إلا المؤذن، فيجهر بها للإعلام بالصلاة. المؤذن هذا يجهر بالإقامة أيضا ليعلم الناس بأن الصلاة قد ستقام. وكل من أمر قلنا يستحب له إسرار إلا المؤذن، هذه كلية فقهية ومعناه، فيجهر بها للإعلام بالصلاة، ولا بد من الطهارة في الإقامة بخلاف الأذان. قال في المدونة: ولا بأس أن يؤذن غير متوضئ ولا يقيم إلا متوضئ. نعم، إذا الأذان يجوز أن يقيمها إيه؟ أن يؤديه أن يؤذن غير متوضئ، أما الإقامة فلا يؤذن إلا المتوضئ. ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.